هذا تنبيه من أحد الأخوة يقول بالنسبة لحديث كعب بن مالك الذي ذكرتم في البخاري ومسلم، قال القصة نعم في البخاري ومسلم، أما موضوع السجود يقول فقد ذكر محقق أحد المحققين أن حديث السجود أو قصة السجود وهي موضع الشاهد فعلا أخرجه ابن ماجه، قال البوصيري في الزواد هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات موقوف، فمعناه الحكم واحد ولا جديد، لكن فقط يقول حتى لا يفهم أن قصة السجود في الصحيحين، وهي مزيد بحث إن شاء الله آمل أن أوافيكم بها في الدرس القادم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قوله تعالى وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ومن الطرائف أن قد انتهينا الأسبوع الماضي من موضوع الاستغراق في اللحظة الحاضرة، فأحد الأخوان يقول إنك وعدتنا في الحديث مرارا عن موضوع الاستغراق في اللحظة الحاضرة وطال الإنسان ولم تتحدث عن هذا الموضوع، فهذه مشكلة، ثلاثة أسابيع تحدث كله عن الاستغراق في اللحظة الحاضرة، لكن الأخ ربما يقصد أنها إيجادها محاضرة مستقلة، وإن شاء الله ستخرج آمل أن وفق، وقد طلبها مني بعض الأخوان في منطقة من المناطق في شهر محرم إن تمت الموافقة عليها ستخرج محاضرة مستقلة، فإن لم تخرج سنخرج الدروس الماضية في الموقع، نحن الآن لم نخرجها في الموقع أو في التسجيلات على أمل أن تخرج محاضرة مستقلة، لأن في ثلاثة دروس يصعب على الأخوان متابعتها. بعد ذلك قال وقالت، يعني بعد لما قال الله جل وعلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، معناه أن الله ربط على قلبها وهدأت وازدادت يقينا بوعد الله فبدأت مرحلة جديدة، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. هذه الوقفة قيل إن اسم أخته مريم، ولا نقد في منهج لكثير من المفسرين جميل، يقول ما لم يذكره الله جل وعلا ولم يثبت بحديث صحيح أو بأثر معتمد فلا حاجة للبحث عنه، يعني مثلا بعضهم قال إن اسم أخته مريم، بعضهم قال لا ليست مريم، لا يترتب عليها حكم، يكفي أنها هي أخته كما قال الله جل وعلا. هذا يخفف علينا كثير مما في كتب التفسير وغيرها والبحث والنقاش في أمور لا طائل من تحتها، سواء قلنا إن أخته مريم أو ليست مريم أو لم تعرف لا يترتب عليها مزيد حكم. هذه المسألة الأولى. وقالت لأختي قصي، القص هو تتبع الأثر، القص هو تتبع الأثر، فارتد على آثارهما قصصا، فارتد على آثار الكهف قصصا، يعني يتتبعان الأثر من أجل البحث في قصة هذا الرجل الذي وعدهم الله جل وعلا بلقياه، فهذا هو القص، وهو معروف عندنا ومعروف من قديم الزمان موضوع القص، يعني تتبع الأثر من العلوم التي عرفت واستعملها أهل الدنيا ولها مصالح كثيرة جدا. لكن هنا سؤال، يقول قائل أن الآن تعريف العلماء للقص أنه تتبع الأثر وهذا ألقي في الماء، فأين تتبع الأثر؟ هو ألقت أمه في الماء، قالوا قياسا على تتبع الأثر تتبع الخبر، قياسا على تتبع الأثر تتبع الخبر، قالت يعني امشي مع الساحل ابحثي اذهبي أين ذهب ستجدين له أثر، وهذا الذي فعلته أخته. نعم، فبصرت أي أبصرت وأرادت، لكن كلمة بصرت كأنها من بعيد، بصرت أقوى من هنا في هذا السياق من أبصرت، لأن كأنها لحظته وأدركته وهو من مكان بعيد، يدل على هذا في قوله عن جنب، قالوا الجنب هو المكان البعيد أي مكان جانب بعيد أيضا، ويؤكدوا وهم لا يشعرون، لأن لو كانت قريبة جدا لشعروا بها، هذا معنى هذه الآية. لكن هناك فائدتان في هذه الآية حتى تجاوزها التي بعدها، أهمية علم تتبع الأثر لحاجة الناس إليه، أهمية علم تتبع الأثر لحاجة الناس إليه، وهو من العلوم البشرية المعروفة منذ القدم، هذا العلم معروف منذ القدم، وبرع فيه أناس، يعني عندما يقال من أبرع من عرفوا فيه بني مرة، ولذلك تلك الأساطير لا أصل لها، يعني في حول هذه القبيلة العربية المعروفة واشتهرت في تتبع الأثر أساطير تقال غير صحيحة وينكرونها ولا أصل لها، لكن الثابت عنهم فعلا الدقة وهم المهارة في معرفة الأثر. وهناك أناس في موضوع الأثر تسمع منهم العجب، يعني تسمع منهم العجب في هذه القضية، ولا أريد أن أخذ وقتكم ووقتنا في هذا الجانب، لكن سبحان الله هذا العلم، وكيف أن الإنسان منهم أحيانا يرى الأثر ويعرف أحيانا صاحبه، أو يعرف إذا كانت امرأة يعني هل هي حامل أو هي بل بكر أو غير بكر. قصص كثيرة، بل حدثني أحد الأشخاص من البادية يقول الله أنني أعرف مواطئ الجمال وأعرف نوعها من خلال موطئ، وهو رجل صالح أعرفه من خلال هذا، يركز على يعطي الله سبحانه وتعالى فهم وفراسة ولحظ وقوة لحظ ويدرك هذا الأمر. الشاهد أن علم الأثر علم تحتاج إليه البشرية وهو قديم، ولذلك العناية به في حدود الحاجة حتى لا نبالغ في هذا الأمر، وهو يعتمد على الفراسة وعلى قوة اللحظ وأسباب يجعلها جل وعلا للإنسان وهم لا يشعرون. يؤخذ منه جواز المراقبة للمصلحة، يعني مراقبة لمصلحة، لأن هذا الطفل وهو موسى عليه السلام خوفا من أن يهلك أو يأخذ آل فرعون، فأرسلت أمه من ترقب أين يذهب، قالوا فجوازه. ومثال ذلك، أقرب مثال على هذا حتى لا يفهم كلامي على غير موضع، مثل ما تفعل الهيئات، فنقول للهيئات في تتبعهم ومحاولة معرفة من يريد أن يفسد والمراقبة التي يقومون بها ليست من التجسس، هذا ليس من التجسس، هذا من هذه استدلال بهذه الآية وغيرها، فعملهم مشروع. أما التجسس فلا يجوز، التجسس لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول ولا تجسسوا، الآية صريحة في هذا الأمر، والأحاديث كذلك صريحة، فلا يدخل جنة قتات كما في الحديث الصحيح وهو في مسلم وغيره. والقتات هو الذي ينقل أخبار الناس على وجه الإفساد، القتات هو الذي ينقل أخبار الناس على وجه الإفساد. أما إذا كان نقل أخبار الناس على وجه الإصلاح كما قلت لكم في موضوع هذا الجانب فلا حرج فيه، أما إذا كان على وجه الإفساد فلا يجوز. فالآية تقول ولا تجسسوا، والحديث الصحيح لا يدخل جنة قتات، والله أعلم. هذا ما يتعلق في هذه الآية، وننتقل للآية التي بعدها. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أخته، فقالت هل أدلكم على أهلي بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فهذه الآية حرمنا عليه، قال التحريم هنا هو المنع، حرمنا عليهم، هو طفل ما ليس حكم تكليفي، ليس حكم تكليفي، لكنه هو المنع، قال وهو حكم كوني، أي أنه لا يرضع إلا أمه، وهذا يلاحظ بعض الرضاع، بعض الأطفال الصغار لا يرضع إلا من أمه، حتى ولو جاء لا يرضع إلا من أمه. ومن الطرائف التي سمعتها أن رجلا، أن شابا توفي والده وهو صغير، فبعد سنوات جاء للقاضي وقال أريد مالي، وقد جعل القاضي له وصي، عليه وصي، قال له قاضي لم تبلغ أمثلة الآن، يعني لم تبلغ رشدا حتى أعطيك المال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فإن آنستم منهم رشدا في الآية الثانية فادفعوا إليهم أموالهم، الأيتام يعني، وإلا قبل ذلك لا يدفع له المال حتى لا يفسده. قال لا، قد بلغت أنا في المهد. قال كيف بلغت أنت في المهد؟ قال كنت إذا أذهبوا بي لأمي رضعت منها، وإذا ذهبوا بي لغير أمي لا أرضع منها. قال أعطوه ماله، فحكم القاضي بإعطاه ماله مع أنه لم يبلغ بعد. طبعا يجوز حكم استثنائي في هذا، صحيح، فبعض الناس قد يوفق ويكون عندهم الحنكة والعلم وهو لم يبلغ، وبعضهم يبلغ 60 ولا عقل له، فالمسألة تختلف. نعم سفيه في أمواله ويحجر عليه، نعم يحجر عليه، قد يكون عنده الملايين لكن يشرب ما حرم الله، يفسد في المال، هذا يحجر عليه شرعا لأنه فيه سفه، ولو كان قد يكون أبونا له أولاد، ولا يعني أنه مجنون، لا، السفه في المال يختلف عن غيره، والحجر في السفه في المال يختلف، إذا لا يحسن أن يصرف في ماله كما ينبغي، وهذه حالات كثيرة والله المستعان. نعم، فالمسألة نسبية في هذا الجانب. قال وحرمنا عليه المراضع، قال هو المنع وهو تحريم تكويني، أي قدرنا في نفس الطفل الامتناع عن التقام أثداء المراضع وكراهتها، والحكمة في ذلك من أجل أن يضطر آل فرعون للبحث عن مرضعة ترضعه، لأنهم اتخذوا القرار لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، خلاص صدر القرار، اتفقوا على أنهم لن يقتلوه على أمل أن يكون ولدا لهم أو أن ينفعهم، أرادوا أن يرضعوه ما قبل، رفض، يرضعوه على جاءت عدد من النساء فيرفض، وهذا قدر الله الكوني، إذا أراد شيئا تم سبحانه وتعالى. فقالت هل أدلكم، لاحظوا هذه المرأة عجيبة كم فيها من دروس. أولا وهم لا يشعرون، مع أنها فتاة ما ذهبت أول ما شافته صاحب قالت أخوي، كم مشكلة، لا بهدوء وهم لا يشعرون، تتبعت الخبر ثم ذهبت لأمها وأخبرتها. الآن جت مرحلة ثانية قالت خلي حولهم، فسمعوا أنهم يطلبون مرضعة، ما قالت تعالوا أم أعرف أمه، لا، وقالت الإشكال مرة أخرى، قال سؤال هل أدلكم، كأنها على سبيل التعريض، ليست مهتمة كثير في الأمر، لأن الإنسان أحيانا إذا شعر أنك مهتم في سؤال لماذا هو مهتم في هذه القضية، لابد في سبب. فجاءت طبيعية، وهذا من التلطف وحسن الأسلوب والوصول إلى المراد. وما أحوجنا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، تحسسوا، وما قال تجسسوا قال تحسسوا، التحسس هو البحث بلطف وهدوء حتى لا تثير من حولك. ولذلك الذكي الذي يبحث عن مفقود هو يحتاج إلى هذه الرزانة والهدوء وبعد النظر. فهي قالت هل أدلكم على أهل بيت، ذكر أهل بيت مع أنها أمه، يدخلونه لكم وهم له ناصحون. فطبعا في رواية إسرائيلية لا أقف عندها لأن لا أدري مدى صحتها، فقالوا إن استخدامها الاستفهام هنا دليل على أدبها وذكائها وحسن تصرفها، يكفلونه لكم، ما قالت هل أدلكم على امرأة تأتي وترضعه، لا، يكفلونه لكم. قالوا إن النساء الحرائر النجيبات ما تقبل أن تذهب وترضع الولد، إنما يؤتى للولد عندها، وكانت العرب تفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرضعته حليمة وكان أين ذهب، ذهبوا به لبني سعد وبقي عندهم صلى الله عليه وسلم، وتم شق الصدر صلى الله عليه وسلم وهو هناك. فكانت العرب لا، المرأة الحرة لا تقبل، لا تقبل أن تذهب ولا تأخذ أي أجرة، قالوا مباشرة إذا أعطيت هدية أو مكافأة على غير أجرة فلا حرج. فهذه ولا شك أنها من أعظم الحرائر أم موسى، فهي أم نبي من أنبياء الله جل وعلا عليه السلام. ولذلك قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونها، المسألة ليست فقط إرضاع، كفالة، وليس عندها استعداد أن تأتي لهذا البيت، وهذا له لكته ومعنى جميل جدا في هذا الجانب. وهم له ناصحون، هنا الجملة الإسمية قال العلماء ما قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وينصحون له، لأنهم سيسألون لماذا ينصحون له، قالت وهم له ناصحون، إن جملة إسمية تدل على الاستمرار والثبوت، أي أن من سجاياهم الثابتة أنهم ناصحون لكل أحد، فأنا عرفت هذا بسيرتهم. فهي قالت هذا أولا مدحا لأهل هذا البيت وهم خلقون لذلك، وثانيا حتى تبعد التهمة، لأنه لو قالت وينصحون له قال ليش ينصحون له فقط، جملة الفعلية معناها أمر يحدث وليس من طبيعتهم، قالت وهم جملة إسمية تدل على الثبوت والاستمرار، وهم له ناصحون، ومؤكدة أن هذا تأكدت لأنني أعرف ذلك عنهم ومن طباعهم، كل هذا سهل أن تذهب. نعم. من الفوائد قال العلماء إذا كانت أم موسى وهي التي كاد أن يذهب فؤادها خوفا على موسى عليه السلام، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، ترفض أن تذهب لبيت السلطان حتى لو كان ابنها، فما بالك بالذين يجلسون على بيوت السلاطين. هذه مسألة لا لفتة جميلة، الإنسان يكون عزيز بعيد لا يذهب، واستلف حذروا من ذلك إلا إذا كان لمصلحة المسلمين، إذا كان يريد يقابل السلطان أو ولي أمر لمصلحة من مصالح المسلمين لا من أجل مصلحة خاصة فيها الذل أو الضعف أو العطية فلا حرج عليه، لأن لا تمشي أمور المسلمين ولا تقوم أمور المسلمين إلا باللقاء بين أمور المسلمين بين عامة الناس وولاة أمورهم والسلاطين. أما من أجل المصالح الخاصة قال هذه أم موسى وهي تلك المرأة التي وصل بلغها الأمر مبلغه، ما قالت لا أنا آتي أرضعه كل يوم صباح مساء، لا لا، حتى هذا ما عندها استعداد. نعم. وتحقق لها هذا لأنها صاحبة مبدأ، صاحبة مبدأ لا تتنازل عن مبدأها، ما عندها استعداد، فيؤتى بابنها لها وتعطى على ذلك أيضا قالوا مكافأة أو أجرة. وهذا فضل الله جل وعلا، ترضع ابنها ويأتيها الخير ولا حرج في ذلك. قال العلماء لا شك بالنسبة لفرعون لأنه كافر، قال الزمخشري لأنه مال حربي فهو جائز. نعم، وقيل حتى لو لم يكن مال حربي مال مسلم فهم بيت مال المسلمين فلا حرج، فلا حرج. لكن انظروا، ترضع ابنها ويأتيها الرزق لأنها كانت امرأة صادقة صابرة محتسبة ثابتة، لم تتنازل لحظة أو تنازل دقيق حتى من أجل ابنها، لأنها التزمت بمبدئها، فأتى الله لها بابنها وأكرمها بهذا العلم، ومع ذلك يأتيها مال وإكرام على ما فعله. هذه أيضا من أعظم الفوائد فيما يتعلق بهذه الآية. أقول تأملوا هذه القصة أيها الأحبة، قصة عجيبة والله، لو خصصنا لها دروس الوقت يضايقني وهو آخر درس ولا أريد أن أشق عليكم. سبحان الله، فرعون منذ عشرات السنين يقتل بني إسرائيل، كل مولود يقتله. ليش؟ لأنه إما قالوا رؤيا أو كهانة واختطفوها، أن سيولد من بني إسرائيل من يذهب ملكه، فبدأ يقتل كل مولود من بني إسرائيل. قالوا له قومه وملأه هلك بنو إسرائيل. طبعا لماذا قال هذا؟ خوفا على بني إسرائيل؟ قال لا، إذا فعلت هذا ما يبقى من يخدمنا، سينقطع نسل بني إسرائيل، وكانوا يستخدمونهم كما تعلمون، فمعناه سينقطع الخدم على أجيالنا وعلى أبنائنا. ما الحل؟ قالوا تقتل سنة وتترك سنة حتى يبقى من يبقى في المستقبل من أجل أن يخدمهم، ولا ليس رأفة من بني إسرائيل ولا حبا لبني إسرائيل، فاتخذ هذا القرار. هذه مرحلة ثانية من حكمة الله، يولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها أحد، ويولد موسى الذي فعلا ذهب فرعون على بسببه وعلى يده في السنة التي فيها القتل. وما الذي يحدث؟ فرعون هذا الذي يعلن سنوات القتل وقتل الآلاف ومستمر بالتقتيل والاستحياء والتعذيب، لا، ما أخذ موسى وتربى في كهف ولا في جبل، لا، إنما في بيت فرعون. وأكثر من ذلك يحجبون عليه ويقول عسى أن ينفعنا، ولما جاءت هذه الفتاة وقال هل أدلكم على أهل بيت يقتلونه لكم، فرحوا فرح شديد. الله أكبر، الله أكبر يا أخوان، آيات عجيبة. يفرح فرعون وتفرح امرأته عليه السلام لأنها مؤمنة، تفرح، يفرحون أنهم وجدوا بس حتى لا يموت هذا الطفل، يعني صاروا أشد الناس فرحا بعد أمه في حياته. لماذا؟ حتى يأتي قدر الله، حتى يتم أمر الله جل وعلا. فما أحوجنا إلى هذا الإيمان يا أخي الكريم. إذا ازداد إيمانك بربك وازداد يقينك وحسن ظن، لا تفكر كيف يحدث وكيف يقع قدر الله. قدر الله له جل وعلا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، نعم البحر من أمامهم والعدو من خلفهم. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فيأتي أمره سبحانه وتعالى، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أقول هذا أيها الأخوة، تأملوا هذه القصة وهذه القرارات الظالمة الجائرة من فرعون بقتل بني إسرائيل، وحتى القرار الثاني بقتل سنة وترك سنة، هل هو أمر سهل؟ يعني يقصد النص تقريبا، ومع ذلك الذي أراد الله أن يوجد وأن يكون من يتربى في بيت فرعون، وتجد حرص فرعون عليه وحجبه عليه وإنفاقه عليه وبشراه به. ألم ربك فينا وليدا؟ قدر الله أن تربي في بيتك، ليس وجودا فيك ولا طيبا فيك يا فرعون، لكنه قدر الله لتعلم أنك مهما فعلت يولد من سيقضى أو على ملكك على يديك في داخل بيتك. إذا استطعنا أن نفهم هذه الحقائق الإيمانية زال من نفوسنا كثير من الأمور التي نراها في واقعنا الآن، ما قوة اليهود أو قوة النصارى أو قوة الأمريكان، لا والله يا أخوان، انظر إلى قوة الله جل وعلا. ما أقول أننا نغفل هذا في الاستعداد وفي المواجهة، هذا مراعى شرعا، لكن إياك أن تسيء الظن بربك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله فضل، لم يمسسهم سوء أبدا والله. فانظروا قصة موسى فيها هذا العجب، نحتاج إليها في يومنا الآن. كيف والأمة ترى فيها من البشر؟ فإذا فرعون يربي من يكون زوال موسى عليه. أقول هذا لماذا؟ لأنني أرى الآن في الأحداث في العراق وفي فلسطين وفي غيرهما، والله قرارات وأمور يتخذها هؤلاء الأعداء هي تأتي عليهم وتنعكس عليهم في النهاية. خذ مثال، أول ما دخلت أمريكا العراق اتخذت قرار بحل الجيش العراقي، قلنا الحمد لله هذا قرار لمصلحة المسلمين. هم فهموا أنه كيف يبقون جيش كان مع صدام يبقى معهم. من قال أن كل الجيش العراقي مع صدام؟ أبدا، مكره مجبر. فلما اتخذوا قرار بالحل وصل سعر الكلاشوف في 5 دولارات، لأن كل واحد معه عنده مستودعات أخذوها لبيوتهم وبدأ يبيعونها بلاش على المجاهدين وعلى المسلمين، وإلى الآن هذا مكسب كبير جدا. فتتخذون الآن قرارات، كل يوم يتخذون قرارات تأتي عكسهم، تأتي بخلاف ما يريدون، مثل قرار فرعون وقرار فرعون الظالمة. لا تخف يا أخي، فالأمر يجري لقدر، لكن هل نحن أهل لتحقيق هذا الأمر، للنظر في مراد الله جل وعلا والأخذ بالأسباب وزوال الموانع؟ يهمني في هذا الأمر كما قال الله جل وعلا ربطنا على قلبها، لماذا؟ تكون من المؤمنين. نحن نريد أن كل واحد منا يقوي صلته بالله جل وعلا، لعل الله أن يربط على قلبه وأن يحسن الظن بربه، وبعد ذلك فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، كما في قصة بني قريظة وبني النضير وغيرهم. اقرأوا سورة الحشر، يعني لا هم ظنوا أنهم يخرجون ولا المسلمين ظنوا أنهم سيخرجونهم. اقرأوا سورة الحشر لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، التقى الظنان. فبالنسبة للمسلمين ما كانوا يتوقعون أن يخرج لهم، واليهود كانوا يتوقعون أن حصونهم في المدينة مانعتهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الملك ملكه والكون كونه والشأن له، ما أحوجنا إلى أن ننمي هذه العقيدة في نفوسنا مهما كانت الأمور حولنا ومهما كانت الوقائع. ومرة أخرى لا يعني هذا أن نغفل الأسباب والأخذ بالأسباب ونراعي المصالح والمفاسد. أختم بالآية الأخيرة، فرددناها إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا، انظروا في هذه الآية، قرت عين أم موسى عليه السلام، وكذلك ذهب حزنها، ثم تأكدت بتحقق وعد الله بعودة ابنها وهو مؤكد بكونه رسولا، لأنه قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بيان جهل الناس واستعجالهم، وأن المرأة يؤتى من قبل جهله وعلمه. إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، قال العلماء إما أكثر فرعون أو أكثر الناس، وهذا الواقع، أكثر الناس لا يعلمون. فإذا نأخذ هذه الآيات، نزلت لمن؟ نزلت لمن؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام عندما نزلت يقول الله جل وعلا في سورة الروم، في ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى يقول فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وتحقق وعد الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. فعلا ما تحقق وعد الله بالنسبة لأم موسى ولقوم بني إسرائيل، وأهلك الله فرعون وقومه كما سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. وتحقق وعد الله والآيات تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقريش، وحدث لقريش ما حدث لفرعون مع اختلاف الآلة والوسيلة، والحقيقة واحدة. وكذلك نحن نحتاج إلى هذا، إلى أن نثق أن وعد الله سيتحقق، لا يمكن أن يتخلف أبدا. وإنما العيب فينا، إذا زالت الأسباب، إذا توافرت الأسباب وزالت الموانع سيتحقق أمر الله. ولذلك علينا أن لا ننشغل كيف يتحقق أمر الله، إنما أن ننشغل كيف نزيل الموانع التي قد تمنع سبب نزول النصر. هذا هو الواجب علينا، وبعد ذلك اطمئن. فما أتي إنسان إلا من قبل استعجاله أو جهله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما وحاوجنا إلى الفقه في دين الله وإلى الثقة بوعد الله جل وعلا، وأن هذه الأمة منتصرة وأن بشائر النصر قادمة، ولكن هل يكون لنا شرف المساهمة في هذا النصر القادم؟ من الاستعجال الذي حدث عند البعض استخدام الجهاد في غير موضعه، وهذه الخطورة التي وقعنا فيها، حب كثير من الشباب للجهاد في سبيل الله استعجلوا الأمر قبل أوانه أو أوقعوه في غير موضعه، هنا الخلل. ولذلك الجهاد له مواضع كما قلت مرارا، ولا نستعجل. فوعد الله متحقق، وهزيمة اليهود والنصارى وأعداء الله متحققة، والذي يجري ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا. والمعركة بالنسبة لنا الآن في بلادنا ليست معركة سلاح، الذين يتصورون أن المعركة في بلادنا معركة سلاح مخطئون، واجتهادهم إن سميته اجتهادا وليس باجتهاد في غير موضعه، بينما المعركة معركة منهج. الآن الصراع شديد مع العلمانيين والمنافقين وأعداء هذا الدين. أقرأ عليكم نص ورقة نشرت في جريدة من الجرائد، تألمت لها، ضيق الوقت والذي منعني من قراءتها، وآمل أن تكون موجودة. يبدو أنني ما أتيت بها، ولكن حقيقة ورقة محزنة، ولكاتب معروف بكتاباته. الشاهد هو يعلق على أحد الدكاترة نشر أن البلد يعاني من عنوسة شديدة، يقول إن في عنوسة شديدة في المملكة قرابة 4 ملايين. أولا هذا الرقم مبالغ فيه، لكن كتب في جريدة الشرق الأوسط يقول: أتعلمون ما هي سبب العنوسة؟ قال نعم. قال: ماذا يدري الناس عن البنت داخل بيتها محجور عليها مغلق عليها؟ لو أننا أخذنا بما أخذت، هكذا يقول الأمم المتقدمة، واختلطت العوائل بعضها مع بعض في المنتزهات وفي الحدائق، وتعرف الشباب على الشابات التعرف البريء، لو أن أتيحت الفرصة وأزيلة الحواجز يلتقي الشاب بالشابة التقاء بريئة ويكرر بريء. أي بريء؟ أي بريء؟ أين البراءة؟ حتى أصبح في بلاد الغرب التي هو يقول سبقتنا تعتبر البكارة عيب من العيوب، لأنه لا وجود لها إلا النادر. وهذا من أبناء المسلمين وفي صحيفة محسوبة على المسلمين. الآن المعركة تدور في المناهج، في موضوع المرأة، في قضايا كثيرة جدا كما تلاحظون، كل يوم يطلع علينا جديد. فالمعركة معركة منهج والصراع. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد الكفار بالسلاح كما يحدث مع الأمريكان في العراق، كما يحدث في فلسطين مع اليهود، في الشيشان، في أفغانستان، في كشمير. أما هنا فجهاد المنافقين باللسان، بمقارعة الحجة بالحجة والقول بالقول، وأن يفضح هؤلاء المنافقون على رؤوس المنابر. ولا زلت أقول بدون أسمائهم إلا من أعلن اسمه، من أعلن اسمه يستحق ذلك. لكن حتى لا نفتح على أنفسنا باب، وحتى لا نحرج أنفسنا أيها الأخوة، إن كنت رأيتم قبل يومين في جريدة من يوم الخميس إحدى الصحف كتبت كاركتير استهزاء أن شخص قال فلان علماني فجل 60 جلدة. القصة حقيقية، القصة حقيقية فعلا، يقولون فيه مجموعة من الأشخاص، وجاء رجل يتقدم قال: أحد لا تقدموا، هذا علماني. فشهد عليه وذهب للقاضي، ما استطاع يثبت أنه علماني، فحكم عليه القاضي 60 جلدة. فاجتهد القاضي في ذلك. لا تفتح على مسكباب في موضوع الأسماء، لكن افعل ما فعله القرآن. لا يوجد في القرآن اسم منافق واحد. افضحهم بصفاتهم، دع الأطفال يحفظون صفات المنافقين، دع النساء يحفظون صفات المنافقين، هذا هو الذي يقتلهم. أما أن تقول فلان منافق يقيم عليه قضية وتثار قضية، يأتيك من يقول لك والله أنني رأيته في المسجد، وكما حدث حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يؤويني برجل آذان وهو صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ اختلف الصحابة لأن عين الشخص. فالمنهج بالجملة، أقول بالجملة، لا يذكر اسم المنافق إلا إذا أثبت وثبت ما بالأدلة أن عمله عمل علماني صريح. أما أنت بغنى عن هذا الأمر، ركز على صفات المنافقين، افضح المنافقين في كل ملأ، دع الأطفال، الرجال، الكبار، الصغار يعرفون أن هذه صفات المنافقين والعلمانيين في وقتنا، حتى يهابوا، لأنهم يخافون من هذا، لا يخافون من أن تذكر أسماءهم أكثر من خوفهم من ذكر صفاتهم. يبدأ يتهيب الصفات، وهذا هو المقصود. المقصود هو أن يتهيبوا الصفات التي الآن يفعلونها. فأقول: ما أحوجنا إلى الصدع بالحق وقول كلمة الحق بحكمة وعلى بصيرة، وهذا هو الجهاد الذي نحن مطالبون فيه. أما الاستعجال ونتصور أنه نقاتل في داخل بلادنا هذا خطأ، لا، وقلت عن هذا إنه إفساد. لا، المسألة مؤصلة. وبعض الناس يقول: لماذا المسألة؟ أنا أعتبرها تكون من البدهيات في هذا الأمر. أما مقارعة المنافقين وعندهم برامج في موضوع المرأة، موضوع المناهج، موضوعات كثيرة، أين مسؤوليتنا؟ أين واجبنا؟ أسأل الله أن يبارك في جهودكم وجهود العاملين وجهود العلماء والمصلحين، وأن يكفينا شر المنافقين والعلمانيين ومن يريد الإخلال بالأمن في هذا البلاد والإفساد من المنافقين وغيرهم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي افغانستان وفي كشمير وفي الفلبين وفي مشارق الارض ومغاربها. اللهم فرج عن اخواننا الماسورين في كوبا، اللهم فرج عنهم وانزل سكينه على قلوبهم وعلى قلوب الماسورين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اقر اعيننا بالتفريج عنهم وانزل السكينه عليهم وثبتهم بالقول الثابت. اللهم ردهم الينا والى اهلهم ردا غانما سليما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع الثاني بعد الحج من الدراسة، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.